بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الحرف، القسم الثالث من أقسام الكلام. قال المصنف ابن آجرون: والحرف مما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الآن إحنا ذكرنا علامات للإسم وعرفنا كيف نعرف أنه هذا اسم، بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف الخفض، هاي علامات الإسم. وذكرنا علامات أيضا نعرف بها الفعل، قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الآن لعل سائل يسأل: الحرف أم كلمة؟ هل توجد علامة تدل على الحرف بأنه حرف؟ الجواب: علامة الحرف بأنه حرف أنه لا علامة له، يعني لا يقبل لا علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. فإذا أدخلت عليه مثلا حرف الخفض أو الألف واللام، أو مثلا علامة من علامات الاسم مثل حروف الخفض أو التنوين، لا يقبلها. ما عندنا حرف ينون، ولا عندنا حرف فيه ألف ولام، ولا عندنا حرف مسبوق بحرف خفض، ولا عندنا حرف مكسور ما بالخفض. إذن علامة الحرف أنه لا علامة له يعرف بها، يعني لا يقبل لا علامة الاسم وكذا لا يقبل علامة الفعل، يعني لا يدخل عليه قد أو سين أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة، أي علامة من علامات الفعل لا يدخل عليه. فإذا جاءت كلمة ولم تقبل أو لم يصح دخول علامات الاسم عليها أو علامات الفعل عليها، فاعلم إنها حروف. هذا معنى الحرف. الحروف كثيرة، مثل من وهل ولم. تلاحظون الشارح جاب لنا ثلاثة أمثلة للحروف. أولا من حرف جر. لماذا جاب هذا المثال؟ هذا يريد الشارح من خلاله يشير إلى أن الحروف قسمين، أكو عندنا حروف مختصة وأكو حروف غير مختصة. بعض الحروف مختصة بالاسم فقط، مثل من ما يدخل إلا على الاسم، من البصرة، من الكوفة، من إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، إلى ومن مثلاً، لأن الحروف كثيرة لا تختص دخولها إلا على الأسماء. وعندنا بعض الحروف مختص دخولها فقط على اليمن، على الأفعال، مثل لم يقم زيد. لم ما تدخل إلا على اليمن، على الفعل، مع أن لم حروف لكن مختص دخولها ويمن بالفعل. وعندنا بعض الحروف غير مختصة، يعني تدخل على الأسماء وتدخل على الحروف أو تدخل على الأفعال، مثل منو، مثل هل تدخل على الاسم، مثل قولك هل زيد قائم، وتدخل على الفعل هل يقوم زيد. إذن تلاحظون الشارح من جاء بأمثلة الحروف نوحها إلنا، مرة جابنا من ومرة جابنا هل وأخرى ثالثة جابنا لم. فهذا شيء يدل على أن الحروف تقسم إلى قسمين، فأنت تقدر تسوي مخطط أنه الحرف قسمان: حرف مختص وغير مختص. غير مختص مثل هل. يعني شنو غير مختص؟ يعني يدخل على الاسم وعلى الفعل، مثل هل، مثل هل زيد قائم، أو تقول هل يقوم زيد. هذا هل تلاحظه دخل مرة على الاسم زيد، ومرة دخل على اليمن على الفعل يقوم. وعندنا حروف مختصة، الحروف المختصة تقسم إلى قسمين:
بعضها مختص بالاسم وبعضها مختص بمن؟ بالفعل. المختص بالاسم مثل 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 مين؟ من البصرة، من الكوفة، هذا مختص بالاسم. أو مثل إلى، إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، هاي أسماء. أو عندنا مختص بالفعل اللي هو مثل منه؟ مثل لم، مثلا لم، لم يقوم زيد، لم يقوم زيد، زيد لم يقوم زيد، هذا مختص بمن؟ فقط بالفعل. فتلاحظون شنو السبب اللي دفع الشارح انه يجيب لنا امثله للحروف منوعه مثل من وهل ولم حتى يشير لهاي الفكره انه الحروف منها ما هو مختص ومنها ما هو غير مختص. الغير مختص يعني يدخل على الاسم والفعل مثل هل، هل زيد قائم، هل يقوم زيد. والمختص اما مختص بالاسم مثل من والى وعلى وكثيره، والمختص بالفعل مثل لم، لم يقوم زيد. نعم، أمثلة الحروف كثيرة. من مثل تقول سافرت من البصرة، من حرف جر والبصرة اسم مجرور، ومن من علامات أيضا الاسم. مثل هل، هل هل قام زيد، نعرب هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب. أو مثل لم، لم يسافر خالد، طبعا هذه لم، هذه هاي ساكنه، هاي ساكنه. لماذا؟ احسنتم، لانه لم، لم حرف جزم ونفي، لم من يدخل على الفعل المضارع يجزمه فهي ساكنه. فتقول لم يسافر خالد، لم حرف جزم ونفي. او تقول ما، ما قام زيد بل خالد، ما حرف نفي وبل هم تعتبر حرف، يسموها حرف إضراب وعطف، وغيرها من أنواع الحروف الأخرى. هذه الكلمات الثلاثة اللي هي من وهل ولم لا تقبل أي علامة من علامات الاسم، لا تقبل الألف واللام، ما عندنا ال من، ما ال ما تدخل على الحرف مثلا، ولا التنوين، ما يصير تقول من من بالتنوين، ولا يدخل عليها حروف الفعل مثل السين أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة، ما تقول سامن أو سوف من، ما يصح. فإذا علامة الحرف إنه لا يصح، ولا قد، قد ما تدخل على الحرف، ما تقول قد من، هذا ما يصح، أو قد هل، ما يصح. إذا إذا كان الكلمة لا تقبل أي علامة من علامات الاسم، لا الخفض ولا الأل ولا التنوين ولا دخول حرف الخفض، ولم تقبل أي علامة من علامات الفعل، لا السين ولا سوف ولا قد ولا تاء التأنيث الساكنة، فاعلم إنها حرف. فلهذا قالوا إن علامة الحرف إنه لا علامة له، يعني شنو يعني يسموها علامة عدمية، على الاسم والفعل علامات وجودية، الحرف شنو علامته؟ عدمية، يعني عدم دخول لا علامات الاسم أو الفعل. نعم، الآن نقرأ. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وأقول الآن الشارح الأستاذ محمد محي الدين صاحب التحفة السنية الآن راح يشرح لنا، يتكلم لنا عن الحرف. قال يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم المتقدمة ولا غيرها عليهم. يعني يريد يقول أن علامة الحرف هي عدم العلامة، يعني لا يقبل ولا يدخل عليه علامة الاسم ولا علامات الفعل. فإذا دخلت عليه علامة الاسم لم يقبلها، وإذا دخلت عليه علامة الفعل لم يقبلها، الحرف ما يقبلها. إذن أصبحت علامة الحرف إنه لا علامة له، يسموها علامة عدمية. نعم.
كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها، يعني مثل السين وسوف وقد وتأتينيث الساكنة، هاي ما يصح دخولها على الحرف لأنها لا تقبل ال حرف، الحرف من أو إلى ما يقبل ال، ما عندنا ال من ال على، ما عندنا هذا الكلام في العرب عند العرب، إذن ولا التنوين، يعني ما عندنا من أو علن، ما الحرف ما ينون، نعم ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليه، يعني ما يصح تقول إلى من على إلى، ما يصح حرف الخفض يدخل على حرف، ما يصح، أو من هلا هذا ما يصح، نعم. قال ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن يعني بالألف واللام، ولا أن تقول من يعني بالتنوين، ولا أن تقول إلى من يعني بدخول حرف الخفض، وكذلك بقية الحروف، بقية الحروف مثل منه هل لم لن مثلا بل وحروف كثيرة، ها كلها ما تقبل لا علامات الاسم ولا علامات الحرف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليه السين، يعني صير تقول سامن س على، ما عندنا، ولا سوف، سوف من، سوف على، ما في لغة العرب ما هو، ولا تاء التأنيث الساكنة، يعني ما يصير تقول مثلا منت عالت، ما عندنا، ولا قد، ماكو قد من، قد على، قد إلى، نعم، ولا غيرها ممن هو علامة على أن الكلمة فعل، أي علامة من علامات الفعل سين سوف قد تأتيني الساكنة ما يقبلها الحروف، نعم. تفضل شيخ.
يصير نقول من على الكتاب؟
لا ما يصح، لأنه إذا ردت بمن حرف وعلى حرف ما يصح، ما يدخل حرف على حرف، يعني من هو على حرف ما يقبل يدخل عليه حرف، ما يصير تقول من على الكتاب، ما يصح، هذا كلام مو عربي. العرب عندهم الحرف لا يقبل علامة من علامات الاسم أو الفعل، ما يصير الدخل عليه حرف جر، هو حرف، كيف يتركب الكلام من حرف مع حرف؟ عادة الكلام هو إسناد، والإسناد يكون بين مسند ومسند إليه، والإسناد يحصل بين الفعل والفاعل والمفعول به، أو بين الحرف والاسم، ما عندنا إسناد حرف لحرف، نعم عندنا إسناد اسم لإسم مثل المبتدأ والخبر، إسناد اسم لفعل مثل قام زيد، مو صحيح؟ الاسم للاسم يسند، الفعل للاسم يسند، بس ما عندنا إسناد حرف لحرف من على الكتاب، هذا مو كلام عربي، نعم. هذا تمام الكلام بالنسبة للحرف. الآن وصل كلامنا إلى باب الإعراب. قال المصنف باب الإعراب، الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أولا شنو معنى باب؟ باب باللغة واضح، هو هذه القطعة من الخشب أو الحديد التي يستر بها من دخل أو خرج للغرفة أو الدار، هذا الباب، هذا باللغة. لكن بالإصطلاح من يطلقون يقولون باب الإعراب، يريدون بما هو حاوي للمسائل اللي المستحدثة جنسا والمختلفة نوعا، يعني مثلا يقولون باب الإعراب، يعني شنو باب الإعراب؟ يعني هذا مثل أشبه بالبحث أو الفصل اللي يتكلم عن المسائل اللي تتكلم عن الإعراب واللي هي متحدة جنسا، يعني كلامنا كله على الإعراب لكن مختلفة نوعا، لأن مرة إعراب بالرفع بالنصب بالجر، هي مختلفة بالأنواع، واضح؟ هذا معنى الباب. الآن شنو ما هو المراد من الإعراب؟ الشارح يقول الإعراب له معنيان، معنى لغوي على لسان أهل اللغة، ومعنى اصطلاحي على لسان علماء الفن من علماء النحو. المعنى اللغوي للإعراب هو بمعنى الإظهار أو الإبانة أو الإفصاح، يعني مثلا تقول أعربت عما في نفسي، يعني أبنت ما في نفسي، أظهرت ما في نفسي، أفصحت عما في نفسي، أعربت يعني وضحت بينت أفصحت أو أظهرت، هاي في اللغة. فالإعراب هو الإفصاح والبيان والإيضاح والإظهار، فيتسمى بمن؟ بالإعراب. هاي في اللغة، أعربت عما في نفسي يعني أبنته أظهرته أفصحته. في المعنى الإصطلاحي اللي يذكر علماء النحو، المراد من الإعراب هو ما هو تغير أواخر الكلم، يعني يتغير آخر الكلمة، الحرف الموجود في آخر الكلمة يتغير حاله من رفع إلى نصب إلى جر إلى سكون، هذا يسموه تغير أواخر الكلم. وتلاحظون المقصود من تغير أواخر الكلم مو يتغير نفس الحرف ولا الحرف باقي. يعني هسه الآن أنت مثلا تقول قام زيد، زيد بالرفع بالضم تمام فاعل مرفوع، ثم تقول رأيت زيدا صار بالنصب، ثم تقول مررت بزيد، الدال الحرف الأخير بالزيد باقي ثابت ما يتغير، آخر الكلم اللي هو حرف الدال في مثال زيد باقي ما متغير. اللي جاي يتغير منه أحواله، مرة حاله رفع تغير حال النصب، ثم تغير حال الجر، وأحيانا يكون حاله حال السكون. فإذن مرادنا بالتغير أواخر الكلم مو تتغير الكلمة بآخرها بحرفها، إنما يتغير حالها من رفع إلى نصب إلى جر إلى سكون. آخر الكلمة نفسها لا يتغير، إنما يتغير أحوال أواخر الكلمة اللي هي عبارة عن تحوله من الرفع إلى النصب أو الجر. هذا التحول مرة يكون حقيقي ومرة يكون حكما، حقيقة أو حكما. شنو سبب هذا التغير؟ سبب التغير دخول العوامل مثل الفعل، العامل مثل الفعل. يعني مثلا قام عامل، عمل بزيد أنه جعله في حالة رفع، تقول قام زيد. رأيت، رأيت فعل، فعل فاعل. رأيت هذا الفعل عمل في زيد أنه جعله منصوب، تقول رأيت زيدا بالنصب. مررت عامل فعل، عمل بزيد أنه جعله في حالة الجر، تقول مررت بزيد، وهكذا. إذن العامل هو تارة يقتضي مثل الفعل، هو يقتضي الرفع على الفاعلية، النصب على المفعولية، الجر على كونه اسم مجرور، وهكذا. مثلا إذا قلت حضر محمد، تلاحظون حضر فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع، محمد مرفوع، من اللي عمل الرفع في محمد؟ العامل اللي هو حضر. فمعمول محمد يسموه معمول للعامل، معمول للعامل. العامل منه؟ حضر الفعل، عمل 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 في هذا الاسم اللي هو محمد. محمد كاسم من حصل فيه عمل سموه معمول، سموه معمول. إذن عندنا عامل ومعمول، العامل هو اللي يحدث والمعمول هو الشيء الذي يحدث فيه. فهذا مثال. إذن العامل حضر الطان الرفع في محمد، نعم. وإن قلت رأيت محمدا، رأيت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل متحرك في محل رفع فاعل، محمد مفعول به منصوب، تلاحظون تغير حال محمد من الرفع علما إلى النصب بسبب العامل. من العامل؟ رأيت. تغير العامل بعامل آخر، رأيت كعامل يقتضي النصب فجعل آخره منصوب. وكذلك إذا قلت حظيت بمحمد، حظيت فعل فاعل، بمحمد جار ومجرور، محمد تغير حال علما إلى الجار بسبب العامل اللي دخل اللي هو حظيت. فالعامل تغير العامل من عامل إلى عامل يغير أواخر الكلم من حال إلى حال، من رفع إلى نصب إلى جر إلى سكون. هاي الأمثلة اللي ظهرناها واللي تأملنا فيها نرى أنه آخر الكلمة اللي هو حرف الدال من محمد لم يتغير، لأن إحنا مرادنا من الإعراب متغير أواخر الكلم بحروفها، إنما تغير أواخر الكلم بأحوالها. فالدال ما تغير، ومرة تراه أحواله تغيرت، مرة مرفوعا، مرة منصوبا، مرة مجرورا. هذا التغير بحال الرفع إلى حال النصب إلى حال الجر هو نسميه الإعراب. مثلا زيد نقول كلمة معربة. ليش كلمة معربة؟ لأن أواخر الكلم فيها يتغير. مرة زيد مرفوع، زيد منصوب، زيد مجرور. إذن الإعراب، شنو معنى الإعراب؟ تغير أواخر الكلم بأحوالها. أما نفس الحرف فالحرف لا يتغير. فهذه الحركات الثلاثة اللي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة وإيضاح على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. مثلا لو قلت يسافر إبراهيم، يسافر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأن تجرد عن الناصب والجازم. نعم، لكن محمد إبراهيم، إبراهيم في مثالنا رأينا شنو؟ مرفوع. منو اللي عمل الرفع في إبراهيم؟ إبراهيم يسافر، هو كعامل عمل بالمعمول والطاء رفع. وعندنا في بعض الحالات تقول لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر. طبعا يسافر في المورد الأول كان فعل مضارع مرفوع لأنه متجرد من الناصب والرافع، متمام، يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. لكن إذا دخلنا حرف ناصب قلنا هكذا لن يسافر إبراهيم، لن حرف نصب، نصب ونفي واستقبال، أصبح يسافر فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، تغير حال الفعل. يسافر إبراهيم كان حال الفعل مرفوع، هسه أصبح حال الفعل منصوب. أحسنتم، فتغير من الرفع إلى النصب لأن جاي يتغير العامل بعامل آخر، هو هذا العامل يقتضي نصبه. أو تقول مثلا لن، مثلا تقول لن، لن، لن يسافر إبراهيم، أو لم، لم يسافر إبراهيم، راح يتغير حال يسافر من النصب إلى من، لم، لم، لم يسافر إبراهيم، لم حرف نفي وجزم، يسافر فعل مضارع مجزوم بلم، فتغير حاله من الرفع للنصب للجزم. هذا يسموه إعراب، تغير أواخر الكلمة شي يسموه إعراب. فمر الإعراب وتغير أواخر الكلم يحصل بالاسم، ومر الإعراب وتغير أواخر الكلم بالعامل يحصل وين؟ بالفعل. فنقول إنه هذا الفعل معرب. يعني شنو معرب؟ يعني أواخره، حال أواخره يتغير من رفع إلى نصب إلى جزم، نعم، بسبب تغير العامل بعامل آخر اللي هو لم. طيب الآن نطبق هذا المقدار حتى يسعفنا الوقت. قال المصنف باب الإعراب. الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. نعم، الآن رح نشرح هاي العبارة إلى أن نصل إلى معنى التغير اللفظي والتقديري. قال وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة، يعني على لسان علماء اللغة من يقولون أعربة، شنو مرادهم بالإعراب أو أعربة؟ مرادهم فيه باللغة هو الإظهار والإبانة، يعني الشخص يظهر ما في نفسه، يبين ما في نفسه، أو الإفصاح يعني يفصح ما في نفسه. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته، يعني أفصحت عنه، وضح أكو شيء بداخلي بنفسي وضحته للآخرين، أي أعربته يعني أفصحته، أبنته، أوضحته، أو أظهرته. هذا في لسان أهل اللغة. وأما معناه في الإصطلاح، يعني إصطلاح علماء النحو من يقولون الإعراب، شنو مرادهم بالإعراب؟ قال فهو ما ذكره المؤلف. من هو المؤلف؟ ابن آجروم. ابن آجروم ذكر في تعريف الإعراب، أحسنتم، قال تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. نعم. وتلاحظون قال تغير أواخر الكلم، قال الكلم، الكلم ايش يشمل؟ الاسم والفعل، لأن مو بس الاسم يتغير أواخر في، بل فعل هم يتغير أواخر بسبب، وبسبب العامل، ولأنه العامل هو يعمل العمل في المعمول، وهو اللي يغير حال إلى حال، وهذا العامل يتغير من عامل إلى آخر. أكو عامل يقتضي الرفع، وأكو عامل يقتضي النصب، وأكو عامل يقتضي الجر، وأكو عامل يقتضي الجزم، وهكذا. نعم. والمقصود فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغير أواخر الكلم، يعني يتغير من الضم للنصب للجر للسكون. والمقصود من تغير أواخر الكلم تغير أحوال أواخر الكلم، لأنه البعض من يسمع تغير أواخر الكلم يعني آخر الكلمة يتغير، نقول لا، ليس مرادنا مثل زيد آخر الكلمة يا حرف دال، مو مرادنا تغير أحوال أواخر الكلم إنه الدال يتغير، الدال باقي في زيد لأنه من أصل الكلمة، اللي جاي يتغير منه أحوال آخر حرف اللي هو الدال، الدال هو باقي بنفسه، أحوال الدال الموجودة في آخر زيد هي اللي جاي تتغير، مرة مرفوع مرة منصوب مرة مجرور مرة ساكن حسب دخول العامل عليه. فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر، هذا التغير أما حقيقة أو حكما، راح يأتينا شنو معنى حقيقة أو حكما، راح يأتينا. التغير الحقيقي يكون، التغير الحقيقي، التغير الحقيقي يعني تغير أحوال الكلمة الظاهرة، والتغير الحكمي تغير في أواخر الكلمة، لكن تغير في أواخر الكلمة التقديري، إن شاء الله راح نبحثها من نقرأ التغير اللفظي والتقديري. اللفظ التقديري، تغير اللفظي هو هذا تغير حقيقي يسموه، التغير التقديري هو يسموه تغير حكمي. نعم. ويكون هذا التحول بسبب تغير العوامل من عامل يقضي الرفع على الفاعلية مثل قام زيد، قام عامل فعل، شقتضى في زيد شقتضى انه اقتضى به الرفع، يعني عمل الرافعية على نحو الفاعلية، او عامل يقتضي النصب، تقول رأيت زيدا، رأيت عامل فعل شقتضى بزيدا غير حاله للنصب، مررت بزيد، مررت عامل عمل بزيد شقتضى فيه ان يكون مجرور، وآخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهل مجرى، يعني شنو هل مجرى؟ يعني عامل يقتضي الجر، عامل يقتضي السكون، الجزم بالسكون، وهكذا. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل، العامل مثل الفعل سموه عامل لأنه يعمل بتغير أواخر الكلمة في أحوالها، والمعمول سمي معمول لأنه العمل يقع عليه، الرفع يقع عليه، النصب يقع عليه، الجر يقع عليه، الجزم بالسكون يقع عليه، فأسموه بالمعمول. فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو منه الفعل حضر. فإذا قلت رأيت محمدا، تغير حال محمد علما إلى النصب، كان حال رفع هسه تغير من النصب، لأن تغير العامل، حضر كعامل غير رأيته كعامل، لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيته. فإذا قلت حظيت بمحمد، صار جار ومجرور، تغير حال آخره إلى الجر، لأنه جاي يتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر اللي هو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك إن آخر الكلمة اللي هو الدال في محمد، مو آخره حرف الدال، لم يتغير، الدال باقي دال، إنما اللي جاي يتغير منه أحوال الدال، مرة رفع نصب، مرة جر مرة سكون. وإن الذي تغير هو أحوال آخرها، يعني أحوال آخر الدال. فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، من هو المثال الأول؟ حضر محمد. ومنصوبا في الثاني، من هو الثاني؟ رأيت محمدا. ومجرورا في المثال الثالث، حظيت بمحمد بالجر. وهذا التغير من حال الرفع إلى حال النصب إلى حال الجر هو الإعراب عند المؤلف. إذن الإعراب شنو معنى عند المؤلف؟ تغير أواخر الكلم بسبب دخول العامل وتغير من عامل إلى آخر، هذا معنى الإعراب. وقلنا شنو معنى تغير أواخر الكلم؟ مو آخر الكلمة، حرف آخر الكلمة هو اللي يتغير مثل الدال، بل هو باقي، إنما اللي يتغير منه أحواله، رفع نصب جر سكون. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر علامة وأمارة على الإعراب. هذا كلامنا كله عن تغير أواخر الكلم للإسم. ترى أواخر الكلمة للفعل هم تتغير. الآن رح نعطيكم أمثلة. مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت يسافر إبراهيم، يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وتمام. الآن تلاحظ يسافر العامل حاله كانت ما هو؟ الرفع، لأنه متجرد من عامل يقتضي نصب أو جزمة. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، دخلت ياه العامل لن حرف نفي ونصب واستقبال، إيش راح يفعل بيسافر؟ يجعله فعل مضارع منصوب بلن. إذن يسافر كان حال آخره الرفع، الآن صار حال آخره ما هو؟ النصب، بسبب دخول العامل لن. فتغير حاله من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر. أولا العامل يسافر كان مرفوع، ماكو عامل دخل عمل به النصب والجر، فبما أنه جرد عن العامل فأصبح مرفوع. لكن في لن عامل يقتضي النصب، وجعل الفعل المضارع يسافر منصوب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. الآن نعطيكم مثال آخر. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع والنصب إلى الجزم، لأن لم حرف نفي وجزم وقلب، يسافر أصبح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. من اللي اقتضى أن يتغير حال الفعل المضارع ويجعله مجزوما؟ لم، اللي هي كما قلنا عامل، هي اقتضت الجزم في يسافر. إذن الآن يسافر تغير من الرفع للنصب، هسه تغير لمن؟ للجزم، جاي تتغير أواخر الكلمة فيه لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. نعم، الآن وصل كلامنا إلى بيان معنى التغير اللي ينقسم به أواخر الكلم. إحنا أواخر الكلم عندنا تغيرين قسمين، قسم لفظي وقسم تقديري. القسم اللفظي يحصل بالحرف الأخير الصحيح. أنتم تعرفون الحروف تقسم إلى قسمين، حروف صحيحة وحروف العلة. حروف العلة ما هي؟ الألف والواو والياء. الباقي الحروف من غير حروف العلة كلها تسمى حروف صحيحة. تغير أحوال أواخر الكلم، إذا كانت الكلمة آخرها حرف صحيح فهذا التغير يسموه تغير لفظي، يعني ماكو مانع يمنع من النطق به. مثل محمد، آخر محمد ما هو؟ الدال حرف شنو؟ صحيح. فظهور الحركة على الدال يقبلها، فمرة تقول محمد بالرفع بالضم، ومرة تقول محمدا بالنصب، ومرة تقول محمد بالكسر. يعني أحسنتم، يعني الدال اللي هو حرف الصحيح ماكو مانع يمنع من أن ننطق الحركة عليه، وتغير الحال من رفع إلى نصب إلى جزم. هذا شيء يسمونه تغير لفظي. إذن شنو معنى التغير اللفظي؟ تغير أحوال آخر الكلمة للحروف الصحيحة، ولا يوجد مانع يمنع من إظهار وتلفظ الحركة عليه، حاله من رفع إلى نصب إلى جر. وحركة الراء هذا بالنسبة للإسم، وحركة الراء من يسافر، لأن إحنا قلنا أواخر الكلم مو بس بالإسم، أواخر الكلم يحصل بالفعل. يسافر مرفوع بالضم، نعم يسافر منصوب بالفتحة، يسافر يسافر بالمساكن بالجزم، يعني الراء آخر حرف يسافر مو حرف صحيح. إذن هذا التغير شو نسميه؟ تغير لفظي، لأن جاي تظهر الحركة عليه وماكو مانع يمنع منه. هذا واحد. اثنين، عندنا تغير يسمونه تغير تقديري. شنو معنى تغير تقديري؟ أكو مانع يمنع من التلفظ بحال أواخر الكلم يمنع من ظهور الحركة عليه. هاي الموانع ثلاث موانع: لو تعذر، لو استثقال، لو حركة المناسبة. شنو يعني التعذر؟ التعذر هو استحالة ظهور الحركة على حرف العلة، يعني يتعذر على اللسان أن يظهر الحركة عليه. وهذا وين يحصل؟ يحصل بالألف. الألف المقصور راح يأتينا، مثل الفتى. الفتى يسموها ألف مقصورة، يعني ليس ممدودة. هذه الحركة يتعذر ظهورها على الألف، لأنه تصبح ثقيلة إذا حركت الألف، يعني الضمة ما تظهر على الألف، الفتحة ما تظهر، الكسرة ما تظهر. لماذا؟ شنو السبب؟ للتعذر. فالتعذر معناه استحالة ظهور الحركة على حرف العلة، فيتعذر على اللسان ظهور الحركة عليه. هاي أولا. اثنين، عندنا المانع الثاني يسموه الثقل أو الاستثقال، صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة، يعني يثقل على اللسان ظهور الحركة عليه. مثل الياء، الياء ما تظهر عليها الحركة لأن الياء هي ثقيلة والحركة تعطيها ثقل أكثر، فالحركة ما تظهر على الياء. لماذا؟ للثقل أو الاستثقال. نعم. ثلاثة، المناسبة. شنو يعني المناسبة؟ يعني وجود حركة لازمة آخر الاسم مناسبة لاسم آخر متصل به كالياء. كالياء لأنه الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فيسموها حركة المناسبة. نعم. هاي الموانع الثلاث هي تمنع من ظهور تغير أواخر الكلم باللفظ، يعني آخر الكلم مرفوع بس الضمة ما تظهر للتعذر، الياء مثلا الحركة ما تظهر عليه للثقل. اللي بعد عندنا مثل الياء اللي ما مكسور ما قبلها، الحركة ما تظهر لحركة المناسبة. نعم. تقول مثلا: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو يدعو، أو مثلا تقول مثلا: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. تلاحظون الفتى ما يظهر عليها ضم، ما قلت رأيت الفتى، ما قلنا بالضم، قلت رأيت الفتى. وقلت جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، ما قلت الفتى أو الفتى والفتية، ما ظهرت الحركات. شنو السبب؟ لأنه هاي الألف المقصورة الفتى تكتب هكذا، هذا يسمون الألف المقصورة الفتى، هاي يسموها مقصورة يعني ليست ممدودة. هاي الألف المقصورة يتعذر ظهور الحركة عليها. فالفتى هو فاعل مرفوع، بس مرفوع بمن؟ بالضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، الفتى منصوب، مفعول به منصوب، لكن منصوب بالفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وكذلك إذا قلت مررت بالفتى، اسم مجرور الفتى وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. فمثل هذا قولك: يدعو الفتى، والقاضي وغلامي، يدعو فعل مضارع لتجرده من الناصب والجازم. الفتى مرفوع، يبقى مرفوع فاعل مرفوع، لكن الضمه ما ظهرت عليه، شو نسميها؟ ضمه مقدره منع من ظهورها تعذر، يعني تعذر على اللسان ظهور الحركه على الالف المقصور. والقاضي وغلامي هم مرفوعان لانهما معطوفان، وانتم تعرفون العطف من التوابع، ياخذ العطف والمعطوف عليه، اذا كان العطف مرفوع اسم المعطوف هم مرفوع، اذا كان منصوب ياخذ منصوب وهكذا. فهنا القاضي وغلامي مرفوعان لانهما اسم معطوف، لكن مرفوعان بضمه مقدره منع من ظهورها ماذا؟ نعم، المرفوعان والضمه لا تظهر في اواخر هذه الكلمه، ولا تظهر في القاضي لاجل المناسبه، يعني مناسبه يا المتكلم. غلامي مرفوع بضمه مقدره بس ما ظهرت في اواخر الكلمه، منع من ظهورها منه الثقل وهكذا. الان نقرا هذا المقدار. قال: فان واعلم ان هذا التغير ينقسم الى قسمين، لفظي وتقديري. فاما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، يعني الحركه ننطقها وماكو مانع يمنع منها، مو تقول زيدون زيدا زيد، مو صحيح، حرف صحيح، ما الحرف الصحيح الاخير التغير يكون عليه لفظي، كما رايت في حركه الدال من محمد، محمد محمدا محمد، وحركات الراء من يسافر، مره نقول يسافروا يسافر يسافر بالجزم. واما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع. اما من تعذر، شنو يعني تعذر؟ يعني استحاله ظهور الحركه على حرف العله ويتعذر على اللسان ظهور الحركه عليه. اما استثقال، يعني مثلا استثقال شو تقول؟ مثلا جاء القاضي، القاضي فاعل لكن مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها الثقل الموجود على الياء، لان الياء يسموه اسم منقوص. رايت القاضي، القاضي مفعول به منصوب بالفتحه، نعم، لكن هاي الفتحة شبيهة مقدرة. ها بالنسبة للفتحة للقاضي يكون فتحة ظاهرة، لأن الفتحة سهلة اللطف وتظهر على الياء، يعني رأيت القاضي مفعول به بالفتحة الظاهرة لأنها تظهر على الاسم المنقوص، الفتحة خفيفة، والخفيف الفتحة الخفيفة تظهر على الياء، إن شاء الله راح يأتي المصنف أيضا يبينها الشارح. وأما التقديري قلنا ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال، يعني شنو استثقال؟ يعني صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة فيثقل على اللسان ظهور الحركة، تظهر الحركة مع، يعني الحركة إذا تلفظنا بها تظهر مع ثقل ومشقة، لهذا يسموه ثقل. والمناسبة وجود حركة لازمة بآخر الاسم مناسبة لاسم آخر متصل بك الياء لا يناسبها إلا الكسر ما قبلها. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. فيدعو فعل مضارع مرفوع، لكن مرفوع بمن؟ مرفوع بضمة مقدرة على الواو، على الواو منع من ظهورها الثقل، وهو مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم. والفتى، الفتى مرفوع لكن مرفوع بمن؟ بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، نعم، مرفوع لكونه والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفعل والفاعل، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات. أولا ما تظهر على الفتى لتعذرها، لأن الألف يتعذر ظهور الحركات عليها، يعني ما يمكن أن تظهر ضمة على الألف المقصور مال الفتى، لا تظهر لا ضمة لا فتحة لا كسرة، ما يظهر عليها، تعذر، متعذر هذا الأمر. شنو يعني يتعذر؟ يعني لا يمكن. وثقلها في يدعو وفي القاضي، يعني من تقول جاء القاضي تقول مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل على الياء، يدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل على الواو، واضح؟ وتقول في القاضي يدعو وثقلها في يدعو في القاضي. ولأجل مناسبة ياء المتكلم مال غلامي، تلاحظون الياء مال غلامي هاي يسموها ياء المتكلم، قبلها موجودة كسرة على الميم، هاي يسموها وجود حركة لازمة آخر الاسم تناسب الياء. الياء شنو اللي يناسبها؟ الياء لا يناسبها إلا الكسر ما قبلها، فالحركة بعد ما تظهر على الياء بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة. فتقول أنه غلامي اسم معطوف، لكن معطوف مرفوع، مرفوع بضمة مقدر على آخر الكلمة، منع من ظهورها شنو؟ أما التعذر اللي هو تعذر الحركات على الألف، وأما الثقل لأن ظهور الحركة على الياء يصير ثقيل باللسان، وأما اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني مثل منه كما قلنا غلامي ياء متكلم محلها مشتغل بحركة مناسبة قبلها اللي هي منه الكسر. وتقول يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.
لاحظ أنه التعذر